والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الكلام عن المقام الأول، والمقام الأول كان في جواز في مفطرية المقدار القليل من الطعام مع فرض عدم الاستهلاك، مع فرض عدم الاستهلاك. وتبين مما تقدم وأنه هناك بعض ما يدل على المفطرية، أن المقدار القليل مفطر كالمقدار الكثير. وعمدة هذه الروايات هو روايات المضمضة المتقدمة، وهي روايات معتبرة سندا وظاهرة في ماذا؟ في مفطرية المقدار القليل الذي يدخل في الجوف نتيجة في بالوضوء وبالمضمضة. وهناك أيضا رواية المنع من صب الدهن في الأذن، قال لا بأس به إذا لم يدخل في الحلق. هاي أيضا فيها دلالة على ماذا؟ على أنه إذا دخل في الحلق هذا يكون ماذا؟ فيه بأس. ومع وضوح أن المقدار القليل الذي يدخل في الحلق عندما يصب الدهن في الأذن هو مقدار مثلا قليل، طبعا إذا تعقلنا دخول الدهن من الأذن إلى ماذا؟ إلى الحلق. في المقابل هناك بعض الروايات التي تدل على عدم المفطرية، وأهم هذه الروايات هو الروايات الواردة في جواز مص لسان الزوجة أو الطفل الصغير أو الزوج، وهي روايات أيضا قرأناها في الدرس السابق، وهي روايات معتبرة سندا على ما تقدم وظاهرة في ماذا؟ في عدم المفطرية. قد يقال بترجيح الرواية الأخيرة الدالة على عدم المفطرية على الروايات السابقة الدالة على المفطرية، باعتبار أنها صريحة في الجواز، بل كما قلنا صرح في بعضها بدخول ماذا؟ بدخول ريق الغير في جوف الصائم، صرح بذلك، إن قال يدخل من ريقه شيء في ماذا؟ في جوفي، أو يدخل ريقه في جوفي. مع ذلك الإمام عليه السلام قال لا بأس به، ما يفهم منه أنه يبدو أن هذا المقدار لا بأس به ولا يكون مفطرا علما للصائم. فصراحة هذه الرواية في الجواز تكون موجبة لترجيحها على تلك الروايات، باعتبار أن تلك الروايات، وأعني بالخصوص روايات المضمضة، هي غاية ما يقال فيها أنها ظاهرة في عدم المفطرية، ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في المفطرية، غاية ما يقال فيها، فيها ظهور في المفطرية، بينما هذه الروايات صريحة في ماذا؟ في الجواز وعدم المفطرية. بل قد يستظهر من روايات المضمضة أن موردها هو الماء الكثير، وأن عدم الجواز فيها من هذه الجهة، لا أنها تريد أن تقول أن القليل لا يجوز، القليل مفطر، لا، هي موردها الماء الكثير، وذلك باعتبار أن روايات المضمضة إذا تأملنا بها نلاحظ أنها تفترض دخول الماء الذي تمضمض به الصائم في جوفه، ومن الواضح بأن الماء الذي يتمضمض به الصائم هو ماء كثير، ليس ماء شنو، ماء قليلا. تقول الماء كأنه يفهم منها أن الماء، أو لا أقل من احتمال هذا حتى نقول بأنه ليس فيها إلا ظهور، في مقابل ماذا؟ الروايات الدالة على الجواز وعدم المفطرية الصريحة في الجواز. هذه روايات من قبيل مثلا الرواية التقسمان في الباب 23. لاحظوا ما التقسمان الحديث الرابع. سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، يعني على أقل احتمال به أن المقصود دخل في حلقه، وهذا الماء الذي عبث به وتمضمض به هذا دخل في حلقه، وهذا ليس ماء قليلا، ليس خارج عن معنى الكلام، ماء كثير، ماء بالنتيجة مقدار من الماء دخل في ماذا؟ في حلقه. يقول عليه قضاء، فقد يكون عليه قضاء ومفطريته وعدم جوازه، قد يكون من جهة أن الماء الداخل المفروض في السؤال هو ماء كثير، وليس فيها دلالة على ماذا؟ على مفطرية الماء شنو؟ القليل بمقادير قليلة. وهكذا الرواية الأولى في الباب نفسه، فالصائم يتوضع للصلاة فيدخل الماء في حلقه. يمكن افتراض أن المقصود هو دخول ماذا؟ دخول الماء الذي دخل في حلقه، الماء الذي استعمله للوضوء والمضمضة دخل في ماذا؟ في حلقه. على الأقل نقدر نقول أن هذه الروايات ما بيها ظهور في أن الماء قليل كعشر قطرة كما مثل الماتن، وأن هذا هو الذي يكون موجب من المفطرية، هيك ظهور واضح بها بحيث تكون معارضة للروايات السابقة الدالة على جواز استعمال الماء القليل وعدم مفطريته، ليس فيها ظهور واضح في ذلك، ولا أقل كما قلنا من ماذا؟ من الاحتمال الموجب لحمل هذه الروايات على المقدار الكثير جمعا بينها وبين ماذا؟ وبين الروايات الدالة على عدم مفطرية المقدار القليل، عدم مفطرية المقدار القليل. أما رواية صب الدهن في الأذن، صب الدهن في الأذن، هذه أولا سندها تقدم أنه لا يخلو من خدشة، ما يمكن الاعتماد عليها لإثبات مفطرية المقدار القليل. من جهة أخرى أنه ذكر بعضهم والعهد عليه، وهذا يمكن إثباته من خلال علم التشريع وكذا، أنه ما كفد مسلك من الأذن إلى ماذا؟ إلى الحلق، ما كفد مسلك من الأذن إلى الحلق بحيث يدخل الدهن إلى الحلق عن طريق هذا المسلك بين الأذن وبين ماذا؟ وبين الحلق. ولأجل هذا حملت هذه الرواية، الفقهاء حملوا هذه الرواية على الكراهة باعتبار وجود أثر الدهن في الحلق، يعني شنو؟ يعني طعم الدهن في الحلق. في رواية الكحل أشير إلى هذا، أنه الكحل اللي يخلي الإنسان في عينه مو أنه ينزل هو الكحل إلى حلقه، لا، أثره لعله يكون نافذ بدرجة بحيث يشعر الإنسان في حلقه بطعمه، مو نفس المادة تنزل إلى الحلق حتى يقال بأنه مثلا يمنع من ماذا؟ يمنع من الصائم، لا، وإنما طعمه، الطعم يبدو في الحلق، ف لذلك قالوا هذا ليس مفطر، فحملت على ماذا؟ على الكراهة. العمدة هي روايات الوضوء وروايات مص لسان الزوجة، هذان بينهما ماذا؟ بينهما هذا التعارض. إذا تمت روايات لسان مص لسان الزوجة والزوجة أو الصبي، فبالإمكان تقديمها على روايات المضمضة وتكون حينئذ مقيدة إذا تمت دلالة وسندان، تكون مقيدة لمطلقات المانع من الأكل والشرب إذا تم الإطلاق في تلك الشنة في تلك المطلقات. وأما إذا استشكلنا في الإطلاق كما تقدم فحينئذ لا مطلقات حتى تكون هذه الروايات مقيدة لها، وإنما يكون العمل بهذه الروايات الدالة على عدم مفضلية المقادير القليلة التي ذكرها السيد الماتن من قبيل 10 قطرة أو 10 حبة عبس أو حبة حنطة مثلا، أن هذه المقادير القليلة يعني ليس هناك دلال واضح على عدم على مفطريتها، بل هناك دليل على ماذا؟ على عدم مفطريتها هذا المقادير القليلة، وهو مسألة ماذا؟ مسألة هاي روايات مصر لسان الزوجة أو الزوجة عادة تدخل مقادير من ماذا؟ من ريق الغير في ماذا؟ في لسانه في جوف الطرف الآخر، يعني شيء من ريق الغير يدخل في ماذا؟ في جوف الصائم، مع ذلك الروايات جوزته. نعم، قلنا بأنه قد يمنع من دلالة روايات جواز مص لسان الزوج أو الزوجة أو الصبي دلالتها على ماذا؟ على الجواز في محل الكلام في المقام الأول. المقام الأول شنو قلنا؟ مفطرية المقدار القليل مع عدم الاستهلاك. يمنع دلالتها شنو؟ بأن يقال أن هذه الروايات الريق الغير مستهلك في ماذا؟ في ريق الصائم، ومع الاستهلاك حينئذ لا يصح الاستدلال بها على المفطرية على عدم المفطرية مع عدم الاستهلاك اللي هو محل الكلام. هذا الإشكال اللي أشرنا إليه في الدرس السابق قد يقال به في المقام، لكن هذا الاستهلاك بقطع النظر عن الإشكال الذي سيأتي في المقام الثاني في إمكان تصور الاستهلاك مع اتحاد الجنس، سيأتي الإشارة بقطع النظر عن هذا الإشكال. أساسا تصور الاستهلاك في روايات مص لسان الزوج أو الزوجة ليس واضحا، لأن المقدار من ريق الغير الذي يدخل في فم الصائم في هذه الحالة مو أقل من ماذا؟ من ريقه الموجود في فمه، أو أقل ما يخالف أقل، لكن ليس بتلك القلة التي تكون ماذا؟ محققة شنو؟ للاستهلاك فيه، فهذا يكون هو مستهلك ليس له وجود. لا، ليس هكذا، هو إن لم يكن مساوي له فهو أقل منه لكن بدرجة لا تحقق الاستهلاك. الاستهلاك ليس واضحا في هذه الحالة، لأن المقدار من الريق الذي يدخل من بهذه العملية ريق الغير لعله مساوي لماذا؟ للريق الموجود عند الصائم في أثناء تلك في أثناء المص، ليس أقل منه خلق المساوي له، أو إذا أقل منا ليس بتلك القلة التي تكون موجبة لتحقق الاستهلاك. ومن هنا يبدو أن هذا الإشكال يبدو إلى هنا أنه ليس وارد على هذه الروايات. من جهة أخرى أيضا لابد أن ننبه أن هذا الجواز يبدو أنه ليس مختصا بالزوجين، إذا قلنا به ليس مختصا بالزوجين، ولذا بعض الروايات المعتبرة طبقته على ماذا؟ على لسان مص لسان شنو؟ الصبي والصبية، الصبي والصبية، فهذا ليس هو من مختصات الزوجين، بل الظاهر أنه هذا المقدار يبدو من الروايات أن هذا المقدار ليس مفطر، هذا المقدار الذي يدخل بهذه العملية ليس من المفطرات، ليس من المفطرات. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. ولعلنا نرجع إلى إليه أو الاستخلاص النتيجة على الأقل بعد إكمال المقام الثاني. أما المقام الثاني وهو المفطرية القليل مع الاستهلاك، مع الاستهلاك، السيد الماتن بعد أن حكم بمفطرية المقدار القليل حتى ذاك المقدار القليل من الريق الموجود على خيط الخياط الذي يبله أثناء الخياطة ثم يدخله في ماذا؟ في فمه، حتى على المقدار من الرطوبة المتجمع على الخيط هذا أيضا يكون مفطرا. بعد أن ذكر ذلك استثنى، قال إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه، ما كان على الخيط من الرطوبة إذا استهلك أو استهلك، ما أدري شلون تقرأ، إذا استهلك في ماذا؟ بريقه، بريق الخياط نفسه. بل في حالة الاستهلاك حينئذ لا يحكم بماذا؟ بالمفطرية، لا يحكم بالمفطرية على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية. يقول إذا استهلك هذا الرطوبة على الخيط بعد أن يرجع الخياط، الخيط إلى فمه، إذا استهلك بريقه، بريق الخياط نفسه، على وجه لا تصدق عليه، على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية، مو رطوبة خارجية، هاي كلها يشمل رطوبة داخلية للخياط نفسه. فإذا لم تصدق الرطوبة الخارجية في هذه الحالة لا يكون شنو؟ مفطرا مع الاستهلاك بهذا الشكل. هاي عبارة الماتن. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك ذكر اعتراضا على هذا الكلام، ويفهم من عبارة المستمسك أنه يعترض بأمرين. اعتراض الأول وجه إلى ما يظهر من عبارة الماتن من كفاية عدم صدق الرطوبة الخارجية في الحكم بالجواز، ظاهر عبارة الماتن، يعني يقول إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية، هذا المقدار كافي في الحكم بماذا؟ بالجواز، أن لا تصدق الرطوبة الخارجية على من؟ على هذا الماء المتجمع في فم الخياط، هذا المقدار كافي. يعني بعبارة أخرى هو لا يشترط في الجواز أن تصدق الرطوبة شنو؟ داخلية، ما يشترط أن يصدق أنه ريقه، ريق الخياط، المهم هو أن لا يصدق أنه شنو؟ أنه رطوبة شنو؟ خارجية، أن لا يصدق أنه رطوبة خارجية. هذا اعترض عليه السيد الحكيم وذكر بأنه هذا ليس صحيحا، بل المعتبر في الجواز صدق الرطوبة الداخلية، يعني أن يصدق حتى يجوز له ابتلاعه أن يصدق أنه شنو؟ ريقه. أما مجرد أنه لا يصدق عليه أنه رطوبة خارجية يقول هذا لا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز. والأثر العملي يظهر بينهما في ماذا؟ فيما إذا فرضنا أنه امتزج من الرطوبتين الداخلية والخارجية، هذا المنتزج من الرطوبتين الداخلية والخارجية على نحو لا يصدق عليه كل من الرطوبتين، يعني لا نقدر نقول هذا رطوبة خارجية ولا نقدر نقول أنه رطوبة شنو؟ داخلية. الأثر بينهما ثمر العملية تظهر هنا، لأنه على رأي الماتن يكفي في الجواز عدم صدق الرطوبة الخارجية، وأنا لا تصدق الرطوبة الخارجية فيكفي فيكون جاهز. على رأي السيد الحكيم لا يشترط ماذا في الجواز؟ أن تصدق الرطوبة الداخلية، والمفروض أن الرطوبة الداخلية في هذا الممتزج شنو؟ لا تصدق، لأن افترضنا أن هذا الممتزج لا تصدق عليه لا أنه رطوبة داخلية ولا رطوبة شنو؟ خارجية. فلأنه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية، سيد الماتن يقول هذا كافي لإثبات شنو؟ الجواز. ولأنه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية، سيد الحكيم يقول هذا لا يجوز، لأن المعتبر في الجواز صدق الرطوبة الداخلية، وهذا لا تصدق عليه الرطوبة شنو؟ الداخلية. فكأنه فرض أن الثمرة تظهر في هذا المورد. هذا الاعتراض الأول لسيد الحكيم. الاعتراض الثاني لسيد الحكيم اللي هو اهتموا به وذكروا في كلماتهم، هو مسألة أن الاستهلاك لا يحلو تصوره في المقام من إشكال، لا يحلو تصوره في محل الكلام من إشكال. والمقصود بمحل الكلام هو ماذا؟ هو المثال اللي مثل به سيد الماتن، وهو اتحاد جنس الممتزجين. اتحاد الجنس ما ريق الآخرين. إشكال ما أشار سيد الحكيم شنو الإشكال من ياجها ينشأ، قال مع اتحاد الجنس فيه إشكال، ما أشار إلى جهة الإشكال، بس وضحوا الجماعة سيد الخوي وضحوا ناظر إلى كلامه. ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه بأن الإشكال ينشأ من جهة أن الاستهلاك إنما يتصور مع تغاير الجنس في غير المتجانسين. نقدر نتصور ونتحقق معنى علما للاستهلاك كامتزاج الخل بالخمر أو امتزاج البول في الماء وامثال ذلك، نتعقل معنى للاستهلاك. وأما في المتجانسين هذا لا يجب الاستهلاك، وإنما يجب زيادة في الكمية، ليس إلا مو استهلاك وإنما يجب زيادة في الكمية. كانت الكمية مثقال صارت مثقالين، ما هو استهلاك، استهلاك إنما يتعقل في غير المتجانسين. أما في المتجانسين فلا يعقل فيه استهلاك، وإنما هي إضافة شيء إلى شيء من جنسه مع بقاء كل منهما على حاله بلا استهلاك بلا انعدام، ما يضيف إلى ما، ما هو استهلاك. هذا الماء باقي وهذا هم باقي، لكن كمية الماء زادت، كانت رطل صارت رطل ونص، صارت رطل ومقدار قليل، مع بقاء كل منهما على حاله من دون انعدام لأحدهما أو زوال لأحدهما، لا كل منهما باق على حاله فأوجب زيادة الكمية. استهلاك يتصور في مثال الخمر والخل، عندما نضع قطرة صغيرة من الخمر في كر من الخل مثلا حين يقال بأنها تنعدم تزول لا يبقى له وجود بحسب العرفان، فيقال هذه استهلكت في ماذا؟ في الخل. أما المتجانسان لا معنى فيهما لذلك. هذا الإشكال. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن الإشكال الثاني وركز كلامه عليه، أجاب عنه بهذا الجواب، قال بأنه هذا الكلام صحيح وجدا معقول، لكنه إنما يتم بالنظر إلى ذات المزيج، إلى ذات المتمازجين، حينئذ لا يعقل الاستهلاك بلحاظ نفس المتمازجين إذا كانا من جنس شنو؟ واحد. إذا كانا من جنس واحد، وإنما هو طبيعة واحدة زيد فيها إذا كان من جنس شنو واحد، فلا يعقل الاستهلاك بلحاظ ذات المنتزجين. وأما في مقابل شنو يقول، في مقابل يقول وأما بلحاظ الوصف العنواني اللي هو يقع موضوع للحكم الشرعي مو ذات المنتزج، حتى تقول ذات المنتزج ماء وماء ريق وريق، فلا يتعقل شنو الاستهلاك. لا تقول لاحظ شنو الوصف العنواني للمنتزجين اللي هو يقع موضوع من للحكم شنو الشرعي، يقول إذا لاحظنا الوصف العنواني الاستهلاك يكون معقولا، يكون معقولا. يمثل لذلك لماء البئر، يقول إذا ماء البئر إلى آثار شرعية خاصة، إلى آثار شرعية خاصة وقع موضوعا للحكم الشرعي، وهذا ماء البئر وضعناه في ماذا؟ وضعناه في ألقينا مقدار من ماء البئر في نهر في جدول، جدول من الماء. هنا يقول الاستهلاك غير معقول بلحاظ ذات المنتزجين، ماء وماء لا معنى للاستهلاك فيها، لكن ماء البئر أي الخصوصية هذا العنوان الذي وقع موضوع للحكم الشرعي، ماء البئر لا يتعقل فيه استهلاك. لماذا لا يتعقل فيه استهلاك؟ فيقال أن الماء المقيد بهذا القيد بهذا الوصف العنواني اللي هو موضوع الأثر الشرعي استهلك في ماذا؟ في هذا النهر من الماء، في هذه الكمية الكبيرة من ماذا؟ من الماء، فيكون الاستهلاك ماذا؟ معقولا وليس فيه محذور. ما نحن فيه من هذا القبيل، يقول فيما نحن فيه ومن هذا القبيل. لماذا؟ لأن الريق صحيح الريق هو واحد، لكن الريق إذا خرج عن الفم إلى حكم خاص به، وهو شنو؟ هو أنه يصير رطوبة خارجية تكون موجبة من لبطلان الصوم، بينما إذا الريق موجود في الفم هو رطوبة داخلية لا تكون موجبة من لبطلان الصوم. إذا عندنا نوعين من الشنو؟ من الريق، من الرطوبة، رطوبة خارجية ورطوبة شنو؟ داخلية. هاي الرطوبة الخارجية اللي وقعت موضوع للحكم الشرعي وهو المبطلية، هذه لا مانع من أن نفترض أنها تستهلك في ماذا؟ في الرطوبة شنو؟ داخلية، بالرغم من أنه كل منهما ريق، كل منهما من جنس واحد، لكن الاستهلاك لا نلحظه بالنسبة إلى جنس متمازجين، وإنما إلى ماذا؟ إلى الخصوصية الموجودة لكل منهما، ولا مانع حينئذ من افتراض الاستهلاك. هذا جواب السيد الخوي عن الإشكال الثاني. هذا الجواب يبدو أنه تام بشكل عام، لا لا بأس به، صحيح يبدو أنه تام، لكن بشكل عام. ولعله السيد الحكيم يعني أشار إلى هذا الجواب بأمره بالتأمل في ذلك الكلام، لأن بعد قال أنا ما أتحجز فيه إشكال ذكر فتأمل، لعله يشير إلى هذا الذي يذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. لكن الإشكال ليس في هذه الجهة، إشكال في أن الاستهلاك حتى بهذا المعنى اللي يقول السيد الخوي قدس الله نفسه بالنتيجة يحتاج إلى أن يكون المقدار المستهلك مقدارا قليلا جدا بالقياس إلى ماذا؟ إلى المقدار الماء الريق المستهلك فيه، حتى يقال أن هذا الريق اللي هو رطوبة خارجية وموضوع للأثار استهلكت في ماذا؟ في ريق الصائم نفسه، في الرطوبة الداخلية للصائم. لكن نحتاج إلى أن يكون مقدار، إذا قيس بالماء بالمستهلك فيه لابد أن يكون مقدار قليل جدا، يعني نسبته إلى الماء المقدار المستهلك فيه لابد أن تكون نسبة ضئيلة جدا. هذا تحقق كما أشرنا قبل قليل في ماذا؟ في مسألة مص لسان الزوج والزوجة، استشكلنا فيه، قلنا مو واضح تحقق الاستهلاك هناك في ذاك المثال. في مثال الخير ممكن واحد يقول لا النسبة قليلة جدا، بحيث اللي ماكو مانع من افتراض ماذا؟ من افتراض الاستهلاك. ممكن قد واحد يقول يعني هذا الريق الرطوبة الخارجية الذي تدخل في فم الخياط الموجودة على الخيط، هاي مقدارها نسبتها إلى الريق الموجود في فمه نسبة قليلة ما تمنع من تحقق شنو؟ الاستهلاك. لكن في روايات مص لسان الزوج والزوجة والغلام يبدو أن الأمر ليس هكذا، ليس مقدارا قليلا نسبته إلى ماذا؟ إلى الريق الموجود في لسانه في فم الصائم، هو نسبة قليلة بحيث تحقق ماذا؟ الاستهلاك. هذا بالنسبة للإشكال الأول اللي ذكر السيد. الإشكال الثاني ذكر السيد الحكيم، وأما الإشكال الأول اللي ذكر السيد الحكيم على الماتن، يبدو أن مسألة أنه هل يكفي في الجواز عدم صدق الرطوبة الخارجية كما يقول الماتن، أو لا نشترط في الجواز صدق الرطوبة شنو؟ الداخلية كما يقول السيد الحكيم. هاي في الحقيقة تحديدها يكون بمراجعة الدليل، الدليل نفترض شنو موضوعه، شنو نستفيد من الدليل، ماذا نستفيد من الدليل؟ هو يقدر يحدد بأنه موضوع الجواز شنو، موضوع المنع ما هو، هاي الأدلة التي تجوز وتمنع ماذا نستفيد منها. مرة نفترض أنه نستفيد من الأدلة هو جواز أن الصائم يجوز له أن يبتلع الرطوبة الداخلية، أن يبتلع ريقة، روايات بها اللسان نفترض أن يبتلع ريقة دون غيره، شي نفترض، والمنع يجي يمنع من ماذا؟ من غير الرطوبة ماذا؟ الداخلية. إذا هيك افتهمنا حينئذ ما يقول السيد الحكيم يقول هو الأصح، بمعنى أن جواز الابتلاع هو مخصوص بماذا؟ بما إذا صدق على ما يبتلعه الإنسان أنه رطوبة شنو؟ داخلية، أنه ريقه. فلا يكفي في جواز الابتلاع مجرد أنه ليس ريق غيره، ليس رطوبة خارجية، بل لا بد أن يكون رطوبة شنو؟ داخلية، يعني يصدق أنه ريقة. فإذا امتزج بشكل منع من أن يصدق أنه ريقة، خلنا نفترض هكذا اللي هو الأثر العملي بين القولين من أين يظهر، منع من أن يصدق عليه أنه ريقة بمقتضى هذه الأدلة لا يجوز ابتلاعه، لأنه لا جواز موضوعه أنه ريقة، وهذا لا يصدق عليه أنه ريقة. ومرة أخرى من الأدلة لا موش الأدلة فقط تمنع من ماذا؟ من إدخال الرطوبة الخارجية المنع إلى الفم، ابتلاع الرطوبة الخارجية، ابتلاع ريق الغير مثلا، ابتلاع الرطوبة الخارجية، هاي نفهم منها حينئذ يقول ما قاله السيد الماتن يكون هو المتعين. لماذا؟ لأنه يكفي في الجواز أن لا يكون المنتزج مما يصدق عليه أنه رطوبة شنو؟ خارجية. إذا لم يصدق عليه أنه رطوبة خارجية هذا يكفي لإثبات الجواز، وإن لم يصدق عليه أنه رطوبة شنو؟ داخلية، لأن الأدلة تدل على الجواز مطلقا، ممنوع فقط من حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي ماذا صدق عليه أنه رطوبة خارجية. فإذا لم يصدق عليه أنه رطوبة خارجية يجوز ابتلاعه، وإن لم يصدق عليه أنه رطوبة داخلية. هذا بحث فقهي، بعد كن نلحظ الأدلة، أن الأدلة ماذا نستفيد ماذا منها، ولا يبعد أن المستفاد من الأدلة هو ما يقول السيد الماتن من أن المستفاد منها هو المنع من إدخال ما كان خارج الأمور الخارجية، ماء، رطوبة، كذا، كلها تلحظ شنو إدخال شيء خارجي المن إلى فضاء الفم. فما صدق عليه أنه ليس رطوبة خارجية حينئذ يكفي هذا في إثبات ماذا؟ في إثبات الجواز. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.